أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. حتى نسترسل في عبارة المصنف في مسألة عقيدتنا في البداء، لا بأس بالتذكير بما توصلنا إليه من المقطع الذي طبقناه من عبارة المصنف. خلاصة ما استفدناه من كلام المصنف أن البداء على نحوين، فتارة يأتي البداء بمعنى أن الإنسان كان يخفى عليه شيء لا يعلم به، يجهل به، ثم بعد ذلك يتجدد له علم به. لم يكن هذا العلم موجودا عنده، بل كان عنده جهل بذلك الشيء. وهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، أن معنى البداء هو أن المولى تبارك وتعالى يبدي للناس، يظهر للناس ما كان خافيا عليهم وما كان غير متوقع بالنسبة إليهم، بل كانوا يتوقعون غيره وينتظرون غيره وكانوا يتصورون غيره، ثم بعد ذلك يفاجئهم الله سبحانه وتعالى بأمر لم يكن في حسبانهم، بل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبالتالي أصبح لدينا نوعان من البداء. النوع الأول أو القسم الأول، أو خلينا نقول البداء على النحو الأول اللي هو علم بعد جهل، هذا محال على الله بالأدلة العقلية والنقلية. والمعنى الثاني يجب إثباته لله سبحانه وتعالى، لا بد وأن يثبت لله، وإلا معناه نعتقد بعقيدة المعتزلة أن الله خلق الكون ورفع يده عنه، بعد ما له علاقة به. هذا عقيدة المعتزلة، عقيدة المفوضة، هذا تفويض. إذا نقول الله رفع إيده، هذا تفويض، بل الله يحكم قبضته على السماوات والأرض ويتحكم بهما كيف يشاء وفقا لحكمته وتدبيره وربوبيته، وهذا هو معنى الربوبية. الحمد لله رب العالمين معناه توحيد الله تبارك وتعالى في الأفعال، وأنه هو المدبر الوحيد لهذا الكون، يدبره وفق حكمته، وفق إرادته، وفق ما تقتضيه مصالح العباد، مصالح الكون. فحتى لو كنا ننتظر أمرا منه، لا علاقة له بما ننتظر، وإنما يدبر الأمر بحكمته. هو القرآن يقول يدبر الأمر، مدبر الأمور. هذه عقيدة لابد من إثباتها لله سبحانه وتعالى. أصلا منكرها يخرج عن دينه، يخرج عن الإسلام، اللي يقول الله لا يدبر الأمر، لا يغير الأمر، لا يغير الأحوال من حال إلى حال، هذا معناه يعتقد بعقيدة فاسدة، عقيدة باطلة ليست من عقائد الإسلام، يعني يعتقد بغير الإسلام. هذا معنى خروجه عن الإسلام، لأن عقيدته مو عقيدة الإسلام، دينه غير دين الإسلام، غير دين الإسلام. على كل حال، هذا ما توصلنا له. وضربنا مثال المصنف في قضية إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، بعد أن توهمت الناس أن الإمامة محصورة في الابن الأكبر للمعصوم، فإذا مات المعصوم يليه ابنه الأكبر المعصوم، ويعتقدون بأنه معصوم مثله. بعدين تبين أن هذه العقيدة فاسدة، لا إمام قال بيها ولا نص قرآني بيها ولا العقل يدل عليها. ليش يعني بالابن الأكبر؟ حسب الأهلية، الله يعطي الإمامة حسب الأهلية، من المؤهل إلها يدفعها إلها، المفروض هالشكل نعتقد. لذلك صارت قضية وفاة إسماعيل في حياة أبيه الإمام الصادق عليه السلام، ليعلم الناس أن الإمامة لا علاقة لها بالكبر والصغر، هي كالنبوة من هذه الناحية. قد يكون صاحب الإمامة كالنبي حينما يكون في المهد ومع ذلك هو نبي، كما حصل في عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه السلام، ويكلم الناس في المهد. في يحيى وآتيناه الحكم صبيا، الإمام منصب إلهي، الله يضعه حيث يشاء، فبالتالي صحح الله عز وجل للناس عقيدتهم لأن مصلحتهم في تصحيحها، وإلا لماتوا على عقيدة فاسدة. يعني تتخيلوا لو افترضنا أن إسماعيل من الإمام الصادق باقي حي وتوفى الإمام الصادق، الناس وين راح تتجه؟ لإسماعيل. إسماعيل هو الإمام؟ لا، خرجوا بعد عن ولاية أهل البيت، خرجوا عن إمامة أهل البيت صلوات الله وسلام. هذا اللي نقول أن الله يدبر الأمور وفق المصالح، ما له علاقة بآمالنا أو تصوراتنا أو توهماتنا. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت تفسد السماء والأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ومن فيهن الناس، الكائنات تفسد، السماء تفسد، الأرض تفسد، إذا الله يشتغل بكيفنا؟ الله ما يشتغل بكيف الإنسان. وهذه هي عقيدة البداء، أنه شو ما تتصور شو ما تتوقع، أنت لا تستطيع أن تحيط علما بما يصنعه الله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذه آية الكرسي عندنا، وهذا مقطع من مقاطعها، نحن لا نستطيع أن نحيط بما عند الله. فكثيرا ما نتوهم أشياء ونتوقع أشياء والله سبحانه وتعالى يبدي لنا غيرها. هذا اللي توصلنا له في البيان السابق لعبارة المصنف. وصل بنا الكلام إلى قول المصنف، والصحيح في ذلك، الصحيح في مسألة البداء، بما أن البداء له وجهان، له معنيان، من هنا يأتي السؤال، ما هو الصحيح من هذين المعنيين؟ قال: والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. إذن هنالك محو وإثبات، وهنالك لوح محفوظ هو أم الكتاب. يقول تعالى عن اللوح المحفوظ: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثابت. لماذا ثابت؟ لأنه في لوح محفوظ أيضا ثابت عند الله تبارك وتعالى، لا يتبدل، لا يتغير، لا يطرأ عليه التبديل. إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال التفت: ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه كالمعصوم، الإمام المعصوم، أو في ظاهر الحال، ظاهر الحال يعني بدون ما يقول نبي، بدون ما يقول إمام، إحنا نشوف الحال، نشوف الأمور، نتصور أنه راح تتجه بهذا الاتجاه، كما في حادثة إسماعيل. الناس شافوا الإمام أمير المؤمنين استشهد مثلا، وصار من بعد الحسن، استشهد الإمام الحسين، صار من بعد ابن زين العابدين الابن الأكبر، استشهد الإمام زين العابدين، صار الابن الأكبر الباقر،
وهكذا. فظهر لهم من هذا الحال أن الإمامة في الابن الأكبر، هكذا قرأوا الحالة. إذن هذه قراءة لظاهر الحال، شوفوا. قال: ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولا مع سبق علمه تعالى بذلك، كما في قصة إسماعيل لما رآه أبوه إبراهيم أنه يذبحه. هب الله كان يعلم أن السكينة لا تذبح إسماعيل؟ لو ما كان يعلم أصلا، هو منو أمرها أنها لا تذبح؟ تكوينا لمفروض السكينة إذا مرت على اللحم تحزه. الآن شنو اللي غير هذا التكوين إلى تكوين آخر، أنها تمر على رقبة إسماعيل ولا تحزها؟ لابد أن هنالك سلطنة على هذه السكين بحيث غيرت أثرها التكويني، وإلا الأثر التكويني للسكين مثل الأثر التكويني للنار. النار أثرها التكويني الإحراق، النار لازم تحرق. لعد منو غيرها وخلاها بردا وسلاما على إبراهيم؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تغير أثرها التكويني من إحراق إلى برودة، نار باردة بردا وسلام، كل شيء ماكو. يعني حتى حرارة ما أصابت إبراهيم، لاحظوا، بردا وسلام، لا إحراق ولا حرارة. كذلك السكين أثرها التكويني الذبح، بدل الله أثرها التكويني بعدم الذبح، هذا في سابق علمه كان موجود، مع ذلك أمر إبراهيم بذبح ولده وخلى إبراهيم يتحدث ويقول أنه أنا مأمور بذبحك، لكن إبراهيم ما كان يعلم أن الله سيغير هذا الأمر، وأن المسألة مسألة أمر اختباري امتحاني لا أمر حقيقي. ولا إسماعيل هم كان يعلم بهذه القضية عندما استسلم للذبح، ولا أي ابن بشر، ولا حتى ملائكة الله كانوا يعلمون بهذا الغيب. وحده تبارك وتعالى كان يعلم بأن القضية شنو؟ اختبار. ليش أمر بالذبح؟ لمصلحة. أو ليش لغى الذبح؟ لمصلحة. المصلحة في الأمر بالذبح أن مقام إبراهيم ارتفع ومقام ابنه إسماعيل ارتفع حينما أدوا هذا الاختبار ونجحوا به. شنو قال القرآن؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ونجح بهن، قال إني جاعلك للناس إماما. ارتفع قدر إبراهيم وشأن إبراهيم بهذن الاختبارات. خب المصلحة في عدم ذبح إسماعيل شنو؟ واحد يقول زين هذا بالله المصلحة في الاختبار، زين ليش ما الله خلى السكين تذبح إسماعيل؟ نقول لأنه هاي مفسدة، الله لا يصنع المفاسد، هاي مفسدة. شنو 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 الفائدة بذبح إسماعيل؟ انطين. بل المصلحة في بقائه لأنه نبي ينفع الناس. بعد ليش الله سبحانه وتعالى يخلي السكين الذبحة والاختبار نجح؟ بعد نجح إبراهيم في الاختبار، إذن أكو مصلحة فيه. خلي أروي لكم هاي القصة، هاي القصة جدا مهمة، جدا مهمة بالنسبة لنا. في كتاب الأخلاق في حديث واحد روية هذه الرواية، أنا شوية أقربها لكم حتى خاف أستعمل لفظ دارج شيء كذا، أريد أقرب المعنى لكم. فرد يوم النبي صلى الله عليه وآله هو وأصحابه جالسين، ومر عليهم شخص يهودي. اليهودي من مر الظاهر بأنه يسلم عن النبي، يعني سوى نفسه يسلم عن النبي، تظاهر بالتسليم بالسلام، لكنه قال عبارة دعا فيها على رسول الله بالموت. فماذا قال؟ قال: السأم عليك يا محمد. طبعا أنا وذاك نتصور سلم، نشوف رفع إيده وكذا. النبي قال له عليك، السأم عليك يعني الموت يحل عليك يا رسول الله. يعني احنا بتعبيرنا الدارج بالعراقي جل مقام النبي يعني الله ياخذ عمرك يا فلان، الله ينزل عليك الموت. النبي قال له عليك. بعض الصحابة افتهموا الكلمة، سمعوها زين يعني هو من بعيد، مار هو عليهم من بعيد، فبعضهم سمع زين. قال له يا رسول الله هذا ترى دعا عليك. قال أعرف. قال له دعا عليك بالموت. قال أعرف، وأنا ما رديت عليه شيء. قلت له عليك وأنتم انتظروا، هسه هذا راح يروح يطلع يجمع حطب، وهو يجمع الحطب ثعبان أسود، إحنا بتعبيرنا بالعراق نسميه عربيد، هذا أشد أنواع الثعابين أذن وسمن وفتكن بالإنسان، وخصوصا عندما نتحدث عن مناطق الجزيرة العربية اللي أغلبها مناطق برية صحراوية، فيصير سم قاتل. قالهم يعضه أسود فيقتله. الصحابة قاعدين يم النبي وتركوا هذا الموضوع. فتساعة ساعتين رجع اليهودي، رجع كل شيء ما بيسالم، لا ثعبان لدغة ولا مات ولا هم يحزنون. نستجير بالله، بعض ضعفاء النفوس شكوا برسول الله انه قال راح يموت هذا رجل. يعني هذا لابد مو نبي. شوفوا كيف ان الله يظهر على لسان نبيه امرا، موش قال المصنف، قال ومعنى ذلك انه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه او وليه او في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الاظهار ثم يمحوه، يمحو ما أظهره على لسان نبيه أو ما أظهره بظاهر الحال يمحوه. فبعض الضعفاء ضعفاء الإيمان شكوا برسول الله، شلون قال إن هذا راح يموت وهذا رجع عديل، لابد هذا مو متأكد، لابد مو نبي. بعد تتعرفون المحيط اللي يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، أغلبهم ارتدوا بعد وفاة النبي لأنه دينهم مو دين واقعي. يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أنتوا لحد الآن ما دخل الإيمان في قلوبكم، قولوا أسلمنا. إيمان بعد ما عدهم، بعد ما عدهم إيمان، هواية منهم بعدهم ما عدهم، وحتى اللي عنده تلقون إيمانه متزلزل، لأنه عندنا الإيمان راسخ ثابت يعني ومتزلزل، متزلزل يروح مثل الزبير، 20 سنة جهاد وعطاء مع رسول الله لكن خرج من الدنيا مسلوب الإيمان خارجا على إمام زمانه أمير المؤمنين عليه السلام. شوفوا هذا التفسير للإمام الصادق عليه السلام في تفسير العياشي في بعض تفاسير المذهب بحار الأنوار أيضا. عن سعيد بن أبي الأصبغ قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يسأل عن مستقر ومستودع، مو القرآن يقول هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، سئله شنو مستقر شنو مستودع، مستقر يعني ثابت، مستودع يعني لا مثل الوديعة مثل الأمانة، أودع عندك شيء وأجي أخذ من عندك، يعني متزلزل يعني مسلوب يعني ممكن يرجع، مو مستقر مو ثابت. فسألوه شنو مستقر ومستودع، قال مستقر في الرحم ومستودع في الصلب، بعد وقد يكون مستودع الإيمان ثم ينزع منه. يعني ترى هذا تأويل ظاهري أو تفسير ظاهري، أكو تأويل باطني للآية أن الإيمان منه مستقر ومنه مستودع، مستودع وقد يكون مستودع الإيمان ثم ينزع منه، ولقد مشى الزبير في ضوء الإيمان ونوره حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى مشى بالسيف وهو يقول لا نبايع إلا عليا. ثم بعد ذلك شنو؟ شوفوا أول سيف رفع للدفاع عن علي وعن ولاية علي سيف الزبير، ثم بعد ذلك في معركة الجمل أول سيف يرفع في وجه علي عليه السلام وضد ولاية علي وضد إمامة علي سيف الزبير ابن العوام. وهو ابن عمة أمير المؤمنين، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذولا إيمانهم هالشكل مو ثابت، شكوا بالنبي. شون قال إن اليهود راح يموت؟ شو هذا اليهود رجع كل شيء ما بيه؟ معنى لعد ديننا احنا يعني شنو دين اليهود أحسن من ديننا؟ شنو القضية؟ نبينا مو صدق نبي؟ فسألوه قالوا شنو القضية يا رسول الله؟ هذا رجع حي. قالهم لحظة يا يهودي تعال أقبل اليهودي على رسول الله. اليهودي يعرفون أخلاق النبي، أنه مو يريد مثلا يقول له ليش تغلط وما اسمح لك وهيجي من عند، هذه مو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إجا اليهودي يعرف أنه ما راح يتجاوز عليه أو يسيء للنبي، لأن أخلاقه كريمة وهو أديب الله. أدبني ربي فأحسن تأديبي، يقول هو أديب الله، الله مأدبه، وإنك لعلى خلق عظيم. فإجا اليهودي إلى النبي، النبي سأله قال له بطلعتك هاي هسه، أنت رحت تجيب حطب، بطلعتك هاي ورجعتك شنو سويت؟ قال له ما سويت شي، بس بالطريق لقاني رجل فقير وكان جوعان وأنا شايل خبزتين، فانطيته خبزة إلي وخبزة إلي. هذا كل ما كل هذا كل اللي صار وياه، غير ما أتذكر فد شي صار وياه. جبت حطب وجيت. قال له نزل الحطب، نزل الحطب. قال له افتح الرزمة مال الحطب، فتحها وإذا ثعبان أسود عاض لعود من الحطب وميت. ثعبان ميت بداخل الحطب. النبي التفت إلى أصحابه، شوفوا المصلحة الآن، قالهم هكذا صدقة أحدكم تدفع عنه ميتة السوء. هذا اليهودي قالهم قبل شوية اتجاوز عليه، فكان الله مقرر يقتله، لأنه الله على المؤمن ما يقبل واحد يتجاوز. من آذى عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة. كيف يقبل واحد يتجاوز على رسول الله وشماله يهودي؟ فكان الله مقرر يقتله. لما تصدق الله دفع عنه ميتة السوء، فأنتوا صيروا مثله، تصدقوا ادفعوا عن أنفسكم ميتة السوء. هذه فوائد الصدقة. إذن الله أظهر للمسلمين أن هذا اليهودي راح يموت، خلاص انتهت، وعلى لسان نبيه. ليش أظهر الشكل؟ أكو مصلحة. أو ليش ما مات اليهودي صدق؟ هم أكو مصلحة. تبدل موته إلى شنو؟ إلى عفو. ما يضر هذا أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا العقوبة مال الدنيا ويدخر لعقوبة الآخرة. لم يمت اليهودي أو رجع شايل الحطب وكل شيء ما بي، حتى يفتهمون المسلمين أن الصدقة تغير، شوفوا تبدل حال الإنسان من حال إلى حال، وتبدل غضب الجليل جل وعلا برحمة. الصدقة تطفئ غضب الرب، هذه روايات أهل البيت، روايات النبي وأهل بيت النبي. الصدقة تطفئ غضب الرب، الله غضب على هذا اليهودي، ولكن بالصدقة حول غضب الله إلى رحمة. الله بدل غضبه، لأن غضبه فعل من أفعاله، هذا مو تغير بالذات، تغير بفعل الذات، بدل الغضب إلى رحمة. بدل ما يفعل به فعل غضبي فعل فيه فعلا رحيميا رحمانيا رحمه الله. خصوصا أن صاحب الشأن رسول الله ما يهتم بهيك ناس، ما ينزل إلى مستوى شخص مثلا يتجاوز عليه وهم كون يرد عليه بالتجاوز، عادة يعفو عن المسيئين. فإذا صاحب الشأن عفا، الله أولى بالعفو والمغفرة. أو بيها درس للمسلمين، حتى إلي وإلك درس، أنه إحنا من نضيق بينا الأمور، من يحيط بينا مثلا سوء، خلي نلتجئ إلى الصدقة. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تغير حال الإنسان، حتى وإن كان حاله أنه سيموت ممكن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه الموت ببركة الصدقة. إذن هكذا الله يظهر على لسان أنبيائه شيء، وبعد ذلك يبدي للناس شيئا آخر على خلاف ما سمعوه من الأنبياء. وهذا مو كذب، فعلا الله كان يريد موته. الرسول عندما أخبر أن اليهودي سيموت كان صادقا، والثعبان موجود، ولكن شاءت الحكمة الإلهية أن يجري تغير في التكوين. هذا التغير الرسول ما كان يدري به، وهذا لا يضر. احنا ذكرنا أن الأنبياء إن شاء الله أطلعهم على الغيب، وإن شاء لم يطلعهم، عالم الغيب. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى. نرجع للعبارة، قال: ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال. هاي صور للإظهار، الله يظهر لنا شيء، يخلينا يعني يراوينا شيء، يسمعنا شيء، احنا نفتهم من عنده شيء، بس الله سبحانه وتعالى هو يريد يغيره، احنا ما ندري يريد يغيره، ما ندري يريد يغيره. قال: أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي الإظهار، تقتضي الإظهار. الآن النبي من قالهم هذا اليهودي راح يموت لأنه تجاوز عليه، افتهموا من عنده أن اللي يتجاوز على رسول الله الله يعاقبه، ما يتركه، يعاقبه، يعاجله بعقوبة الدنيا. افتهموا هذا الشيء وشافوا صدق أن الله كان يريد يعاقب هذا اليهودي بالثعبان، لكن عفى عنه. إذن أكو مصلحة عندما أظهر لهم على لسان نبيه أن هذا اليهودي سيموت، افتهموا من هذا حكم شرعي ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم، أنه ديروا بالكم تتجاوزون على مقام النبي، ترى مصيركم مصير هذا اليهودي، وهذا اليهودي أنا عفيت عنه الآن، وإلا كان أقتله بالثعبان، عفيت عنه لأنه سوى شيء دارك بي ذنبه، مسح بي ذنبه، فأنتم مو تتجاوزون على رسول الله. هذا درس، هذا استفادوا، هاي مصلحة. ثم بعد ذلك، بعد ما غير حكم القتل، قتل اليهودي بالثعبان إلى رحمة، وحول الغضب إلى رحمة، أيضا ظهرت مصلحة جديدة، وهي أن الصدقة، صدقة أحدكم هكذا صدقة أحدكم تدفع عنه ميتة السوء. شوفوا هاي مصلحة لو مو مصلحة، أنا ما أقدر أجي أقول لا الله ما يشتغل هالشكل، هذا كفر من يعتقدها. تريد تعتقد أن الله مصفط إيديه وقاعد، روح اعتقد بكيفك، احنا ما لنا علاقة. بس هذا ترى معناه يعني تصف الله بالعجز، تصف الله بأنه عطال بطال، كل شيء ما عنده، يجي المقام المولى جل وعلا. نحن هكذا عقيدة لنا، نحن نعتقد بأن الله يحكم قبضته على هذا الكون، يغير الأحوال كيف يشاء، كل وفق المصالح التي تقتضيها ربوبيته على عباده. أكو مصالح للعباد تقتضي من الله كونه رب العباد أن يرعى تلك المصالح ويحفظ تلك المصالح. يعني يا إخوان، يجي المقام المولى، هذا فقط للتقريب، أكو راعي عنده أغنام، إذا أكو راعي عنده أغنام، هذا مسؤول عن رعاية مصالحهن، لأن ذن ما يعرف مصلحتهن شنو. افتح لهن باب يطلعن حتى لو ألف ذيب من بعيد يتربصنهن، مدام ما يدرن بهن يطلعن، بل حتى لو يدرن بالذيب هن يطلعن. احنا هالشكل، احنا ما نعرف مصالحنا وين، الله سبحانه وتعالى يعرف المصالح. هواية قضايا نتصورها زينة إنه، وبعدين تطلع له أصلا مصائب علينا بالزواج. روحوا شوفوا ايش قد أكو ناس الآن يتزوج وبعدين يتندم بالوظائف، واحد يختار وظيفة يروح يصير ضابط مثلا بالأمن، ضابط بالمعرف شنو، بعدين يجي طاغية مثل صدام يستعمله كآلة لظلم الناس ويتندم. غيرها واحد يطلع للخارج يروح يتندم يضيع على يدينه، واحد يسوي كذا، هواية قضايا، واحد يطب بعمل ويشارك لصاحب آخر مثلا شريك تروح عليه أمواله، هواية قضايا. ما نعرف مصالح، الله يعرف مصالحنا، فبما أنه هو ربنا بعد هو يرعى مصلحتنا، يدور مصالحنا وين يرعاها، هو يعرف وين دلها، احنا ما نعرفها. قال: ثم يمحوه، يمحو ذلك الشيء الذي أظهره على لسان النبي أو على لسان الولي أو بحسب ظاهر الحال، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولا، بس هذا يمحوه لأن كان ما يدري، يقول لا مع سبق علمه تعالى بذلك، هذا مو علم بعد جهل، هذا تخطيط إلهي. كما في قصة إسماعيل لما رآه أبوه إبراهيم أنه يذبحه، فيكون معنى قول الإمام عليه السلام اللي هو في ولده إسماعيل: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. يقول فيكون معنى قول الإمام عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه وتعالى أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده، حيث اخترمه قبله، يعني أماته قبل أبيه. ليش اخترمه؟ شنو المصلحة؟ ليعلم الناس أنه ليس بإمام، وقد كان ظاهر الحال، يعني الناس متصورة حسب ما شافت من حياة الأئمة، ظاهر الحال شنو؟ أنه الإمام بعده، لأنه أكبر ولده. هاي عقيدة كانت فاسدة عند الناس، متصورين لا سائلين الأئمة عنها لا شيء، من وحدهم معتقدين أن الإمامة محصورة في الولد الأكبر. منين جبتوا هاي العقيدة؟ قرآن قال لا، إمام قال لا، لعد منين جبتوها؟ سألتوا إمام عنها وقالكم بلي صحيحة هم لا؟ لذلك أبطلها الله سبحانه وتعالى، أبطلها الله عز وجل. لو كان الإمام الصادق قايل ترى الإمام مو إسماعيل وإنما الإمام ابني موسى ابن جعفر، ما يقبلون من عنده، لأنه عقيدة ماشي عندهم، فلازم يراد لهم هزة قوية، حادثة تخليهم بعد كل حجة ما إلهم، حادثة تقيم الحجة عليهم بحيث ما يبقى عذر إلهم. وهي شنو؟ أن يموت إسماعيل حتى يعرفون أن الإمامة ليست في الولد الأكبر ولا علاقة لها بالكبر والصغار. بعد ذلك إذا انحرف واحد ويريد يعتقد بإمام إسماعيل خليه يعتقد، المهم أنه رأى آية ربه تبارك وتعالى فقامت عليه الحجة القطعية التي لا يعذر معها. قال: وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة. هذا كلش موضوع مهم اتناول المصنف، وأنا تركت لهنا لأنه بثمرة كلش عظيمة تخلي أكبر واحد التفتوا، أكبر واحد يحكي علينا بهذا الموضوع تخليه مدنق يخجل يشيل رأسه صراحة أحكي لكم. وهي شنو؟ سؤال يطرح نفسه إخواني أخواتي بارك الله فيكم: كم نبي لله؟ 124 ألف نبي. عيفوا 124، كم نبي مذكور بالقرآن أنبياء ورسل؟ 25. خلي نحكي بس عن ذول 25، عيفوا 124 على جانب. ذول 25 أولهم ذكر في القرآن هو آدم عليه السلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه، آخرهم أفضلهم أشرفهم، أفضلهم وأشرفهم. لذلك هو الخاتم لما سبق، يعني خاتم للأنبياء السابقين، والفاتح لما استقبل، هو أولهم يوم القيامة، هو آخرهم في الدنيا وأولهم يوم القيامة، يعني هو المتقدم عليهم يوم القيامة وأشرفهم وأفضلهم يوم القيامة. هاي من تجي تستأذن لزيارة أمير المؤمنين، هاي الجملة تقولها: السلام على رسول الله، السلام على محمد، السلام عليك أيها المحمود الأحمد، السلام على الآن، تقول الفاتح لما سبق والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، يعني ما سبق من الزمان زمان الأنبياء ختمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وما يأتي من زمانهم حتى يوم القيامة فاتحه رسول الله صلى الله عليه وآله، هو المقدم أمام، هو إمام الأنبياء جميعا، سيد الأنبياء، أشرف الأنبياء والمرسلين. سؤال، التفتوا للسؤال، التفتوا هذا مهم. الله عز وجل يوم اللي دز بس دول 25 عوفونا من 124 ألف، بس دول المذكورين بالقرآن 25 كان يعلم أن أممهم ما راح تستجيب لهم لو ما يعلم؟ كان يعلم. جيد، من جملتهم أمة اليهود وأمة النصارى، كان يعلم أنه راح ينحرفون لو ما كان يعلم؟ كان يعلم أنه راح يحرفون القرآن لو ما كان يعلم؟ كل هذين يعلم به، مع ذلك أرسلهم وبعد ذلك التفتوا، بعد ذلك سوى نسخ الديانتين اليهودية والنصرانية، ألغاهن وأبطلهن، وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا كله يدري بي لعد ليش دزهم، ليش سوى ديانتين هو بعدين يريد يلغيهن، شوفوا يريد يغيرهن بالإسلام. مصلحة أن يدز موسى بدين اليهودية ويدز ويات التوراة، ومصلحة بأن يدز عيسى بدين النصرانية ويدز ويات الإنجيل، ومصلحة في أن يلغي التوراة والإنجيل ويلغي اليهودية والنصرانية ويرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ومعه القرآن ليكون المنقذ الأوحد للبشرية جمعا. وين المصلحة؟ أنا وياك مو بالضرورة نفتهم شغل الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. احنا ما نعرف شلون يشتغل وليش هيك يشتغل، احنا لا أنبياء ولا مرسلين. هو عيسى ابن مريم نبي ورسول ومن أولي العزم، يقول له تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. مش مدرين احنا الله عز وجل ليش دزهم وليش لغني نبو. المهم انه عندنا هذا موجود، ما نقدر ننكره بالصورة والصوت. ها دليل قوي على ان الله يغير عن علم، ها لانه كان جاهلا ثم علم. وين الدليل؟ هاك تفضل، هاي ديانتين قدامك يهودية ونصرانية، ارسل انبياء وانطاهم كتب وهو يعلم أن أمة اليهود وأمة النصارى راح يحرفون هاي الكتب، وأن اليهود سيحاربون عيسى ويصلبون شبيه عيسى، متصورين أنهم صلبوا عيسى زين، وأن اليهود سينقلبون على موسى ويعبدون العجل ويحرفون التوراة، وذولاك يحرفون الإنجيل ويشربون الخمر باسم عيسى كان يشرب الخمر، كل هاي كان يدري بيها. لكن أرسل، ليش أرسل؟ أقام الحجة على تلك الناس التي تعيش في تلك الحقبة الزمنية. ثم أرسل النبي، وكانت المصلحة في إرساله حيث أبان للناس أنه لا نبي كمحمد صلى الله عليه، وأن جميع الأنبياء لا يستطيعون أن يأتوا بما أتى به ويهدوا البشرية كما هداهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فأبان بذلك فضل محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمصنف يقول انتوا علي من تحجون ويانا على البداء، هذا البداء موجود بصورة واضحة ما يحتاج واحد يناقش بها وما يحتاج واحد أنتم تعتقدون بها. الآن إجماع المسلمين أن الديانة اليهودية منسوخة والتوراة محرفة والديانة النصرانية منسوخة والإنجيل محرف، وأنه يجب على اليهود والنصارى أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه ينزل عيسى ابن مريم فيتبع المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويصلي خلفه، حتى في صحيح البخاري بإجماع المسلمين هذا ثابت حتى عند الوهابي، لا أحد يستطيع أن ينكر أن المسيح ينزل ويصلي خلف عيسى عليه السلام، خلف المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه لابد أن يدخل في الإسلام ويدعو النصارى إلى الإسلام. هذا كله احنا نعتقد. اذا الله يغير لو ما يغير، ويغير عن علم لو مو عن علم، يدري ومع ذلك يغير، مع ذلك يسوي شيء. من دز اليهودية الناس قالت لك خلاص هاي هو الدين الله اليهودية، تفاجئ اول اذا الله يرسل عيسى ابن مريم نبي جديد ويلغي اليهودية ويقول يا ابي ترى دينكم والمسيحية، ما قبله رفضوها. ناس مشت على دين عيسى وامنت بعيسى، فاجأهم الله بأنه النصراني هم ملغات، يعني أنتم مع احترام للسامع مو أوادم، حرفت الرسالة وحرفت الكتاب، فعليكم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو خاتم محمد خاتم النبي. إذن هذا مثال حي وواضح لمسألة البداء لا يستطيع الإنسان أن يناقش فيه أو يرده. قال وقريب منه، قريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنك تجد بعض أحكام الشرائع السابقة الله غيرها. مثلا كانت قبلة النصارى هي بيت المقدس، الله سوى القبلة للناس مو بيت المقدس، الكعبة، نسخ ذاك الحكم ونزل حكم غير، بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مثل آية النجوى. الله نزل هذه الآية أنه أي شخص يريد يحكي بصوت ناصي ويا صديقه ويا أخوه المسلم المؤمن، يعني بتعبيرنا يريدون يتحدثون بسرية، إذا بمجلس رسول الله، إذا بمحضر رسول الله، يعني افترضوا بالمسجد النبي قاعد وأنا أريد أحدث أحد المسلمين بموضوع سرا بنفس المجلس وإحنا قاعدين بالديوان، يعني بتعبير أريد أحدثه بموضوع سري، لازم أقوم أنطي صدقة، يلا يلا يحلي ويصير حلال علي أني أتناجى مع هذا المسلم. هذه الآية ما عمل بها غير أمير المؤمنين عليه السلام، الوحيد اللي طبقها وامتثل هذا الحكم الشرعي بالبشرية من آدم إلى يوم الدين بس أمير المؤمنين عليه السلام، بعد ذلك نسخها الله لغاها. حكمة، هو أعرف بشغل احنا يا هم ولد. هذا تمام الكلام في موضوع البداء. إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في موضوع عقيدتنا في أحكام الدين إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله في أمان الله وحفظه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.